السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في محاضراتنا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. وقبل أن ندخل في موضوع هذه الليلة، لقد جاءني سؤال حول مدى صحة حديث، يعني الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولونه ويجعلونه بشارة يتداولونها بين الناس. سنذكر هذا الحديث ثم نبين درجته ومدى صحة أن يتداول وأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقولون فيما يتداولونه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى سدرة المنتهى وأوحى إليه ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. قال: يا ربي إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسخ، فما أنت فاعل بأمتي. نعم، قال الله تعالى: أنزل عليهم رحمتي وأبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن توكل علي كفيته. نعم، وأستر على العصاة منهم في الدنيا وأشفعك فيهم في الآخرة. نعم، ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه ما حسبته. يا محمد، إذا كنت أنا الرحيم وأنت الشفيع، فكيف تضيع أمتك بين الرحيم والشفيع؟ نعم، هذا حديث الناس يتداولونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من وصلته رسالة يعني يطالب بأن ينشرها بكل ما يستطيع ليكتب له كذا وكذا من الحسنات. يا طبعا لو كان الحديث صحيحا فلا شك أن تداول الحديث الصحيح يعني قربة من القربات وطاعة من الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لكن للأسف أن هذا الحديث لا أصل له، يعني فلا تحل روايته ولا تحل نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا سيما يعني تلك الزيادة: ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبته. يعني أن هذا الحديث يزعم أن محاسبة هذه الأمة من جنس عتاب الحبيب لحبيبه فقط. وطبعا هذا الكلام إنما يتصادم ويتعارض ويتناقض مع نصوص صحيحة صريحة يعني تصرح بخلاف ذلك. إن من الأمة طائفة سوف يلقى بها في النار وتخرج من النار بالشفاعة، وقد صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والحديث في هذا كثيرة جدا جدا، وعندنا حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ فقال: الجماعة. الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: أنا فرضتكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض. نعم، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم قال: ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ثم يحال بيني وبينهم. يعني فقال: وأنا أشهد يعني إن الراوي يشهد فيقول أنا أشهد على أبي سعيد الخدري نعم لسمعته يقول إنهم مني. فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحاول أن يناولهم أن يسقيهم فيحال بينه وبينهم عندئذ يقول أمتي أمتي وصيحابي وصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك بدلوا وغيروا. نعم فعندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا أي بعدا، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إلا يعني لكن الحديث الصحيح الذي يحمل بشارة قريبة من هذا المعنى لكن في إطارها الصحيح الذي صحت رواية وصحت دراية ويعني وتنسب النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل نعم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، اللهم أمتي أمتي وبكى. نعم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. نعم فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والذي تحل نسبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الحديث السابق فهو باطل لا أصل له. إذن بعد هذا نرجع بارك الله فيكم إلى موضوع الليلة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. لقد توقف بنا المطاف في المحاضرات السابقة حول الحقوق الزوجية، الحقوق بين الزوجين، لكل من الزوجين على الآخر بمقتضى حق بمقتضى عقد الزوجية حقوق مصونة وبينهما حرمات مرعية، وخير الناس خيرهم لأهله وأرعاهم لحقوقهم. نعم وإن بيتا يؤسس على طاعة الله عز وجل وتحفظ فيه حدوده لهو بيت جدير بأن يحيا أهله الحياة الطيبة في الدنيا ثم ينقلبون إلى نعيم الخلد وجنة الأبد يوم القيامة. يعني فمن المهم أن نتعرف على هذه الحقوق التي شرعها الله ورسوله. هذا الحديث مهم جدا بالنسبة للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد والمتزوجين القدامى والناس جميعا، مهم أن احنا نحاول نتعرف ما هي الحقوق التي تترتب على عقد الزوجية، فإن الحقوق قضاء وإن الحقوق وفاء، وإن الله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. وسوف نبدأ يعني بالحقوق المقررة للزوجة على زوجها لأنها الطرف الأضعف الجدير بالحماية والرعاية في هذه العلاقة الناشئة الصاعدة. للزوجة على زوجها بمقتضى الزوجية حقوق، منها ما هو مالي ومنها ما هو أدبي، وسوف نتعرف على هذه ونتعرف على تلك إن شاء الله. أولا الحقوق المالية للزوجة على زوجها حقوق مالية، منها ما يستحق بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد عليها يكون هذا الحق مستحقا وواجب الوفاء. نعم ومنها ما لا يستحق ولا يجب إلا بالاستقرار في بيت الزوجية. سوف نتعرف على هذا ونتعرف على ذلك. ما هي الحقوق المالية التي تجب بمقتضى عقد الزوجية سواء انتقلت المرأة إلى بيت زوجها أم لم تنتقل؟ إنه المهر. المهر هو المال الذي يجب على الزوج أن يدفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، ويسمى في الشرع صداقا لأنه يشعر رغبة بادله في النكاح ويشعر بصدقه في هذه الرغبة. وقد قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو يقدر بحسب الوسع والطاقة ولا حرج في القليل أو الكثير ما دام ذلك في حدود الوسع والطاقة. الأدلة على مشروعية هذا الحق كثيرة جدا. في القرآن الكريم قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وفي السنة المطهرة أحاديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني وبالمناسبة إن المهر قد يكون مالا وقد يكون منفعة. يعني صح جدا أن رجلا يتزوج زوجته ويجعل صداقها أن يحفظها القرآن الكريم، أو أن يعلمها علما شرعيا أتقنه وأجاده، أو يدخلها جامعة ويدفع لها تويشن بتاع الجامعة. يعني إن المنفعة تصلح مهرا كما أن المال يصلح مهرا، المال المتمول العيني يصلح مهرا. نعم، في القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأجمعت الأمة كلها على وجوب المهر من غير إنكار أو منازعة من أحد. طب يا ترى مقدار المهر كام؟ الحمد لله الأمر في ذلك واسع جدا، لا حد لأقله عند جماهير أهل العلم، لا حد لأكثره بإجماع المسلمين، لا حد لأكثره بإجماع المسلمين لقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لا حد لأقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ولو خاتم من حديد، وخاتم من حديد لا تكاد أن تحسب له قيمة فيما يتموله الناس. نعم، يعني لكن مع تقرير هذا الأصل لابد أن نقرر معه أن خير الصداق أيسره، أن يمن المرأة يسر نكاحها، أن شؤم المرأة عسر نكاحها. يعني لابد أن نقرر أن المغالاة في المهور وإعنات المتزوجين أو الراغبين في الزواج بمهور عالية تقسم ظهورهم، يعني ليس هذا لا في مصلحة الزوجين ولا في مصلحة الأمة في مجموعها. إن خير الصداق أيسره. لقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، نعم، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. نعم، قال قد نظرت إليها. فسألوا على كم تزوجتها؟ نعم، فقال على 4 أواقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواقل كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، على 4 أواقل كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. نعم، ثم قال ما عندنا ما نعطيك. نعم، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، فاستطاع أن يعني استطاع أن يصيب في هذا البعث ما وفى به صداقة. الفكرة هنا هي ما هو الإنكار مش على 4 أواقي، لا، عندما يتحملها رجل معسر ما عندوش تحملها وجاي يتسول، لا، ينفق له ساعة من ساعته عندك الله يحييك، لأن الله جل وعلا قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، لكن ما عندكش وتتحمل وجود تعالى ما زدت على شيخ ناصر يدفع، ما ينفعش ادفع من جيبك يعني، ابذل 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 مهر على قدك يعني. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. نعم. ثم قال ولكن انظروا يعني إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني عبس، بعثه معهم فوفقه الله وأعطاه ما يسر له أن يبذل منه هذا الصداق. في سنن أبي داود أن عمر بن الخطاب خطب رحمه الله فقال ألا لا تغالوا في صدقات النساء، نعم، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. لو كانت مكرمة في الدنيا فخر يتفاخر به الناس أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته على أكثر من 12 أوقية. يعني مسألة مهمة تتعلق بالمهر. المهر حق خالص للمرأة لا ينبغي أن تنازع فيه، ولا يحل لأحد من أوليائه منه شيء إلا بطيب نفس منها. في بعض الثقافات بعض المجتمعات المهر ده يتقاسمه أولياء الزوجة وعصابتها وأقاربها عامة، الأم لها نصيب لها شير والأب والإخوة ويوزع المسألة. لا، هي مش بيعة لبنتنا، ما بعناهاش بهذا الصداق، هذا هدية التكريم لها خالص لها من دون المؤمنين. لا يحل مال امرئ مسلم والمرأة امرأة مسلمة إلا بطيب نفس منه، فهو حق خالص للمرأة. طب امتى يستحق المهر كاملا وامتى يستحق نصفه؟ يستحق المهر كاملا إذا دخل بها أو خلى بها خلوة صحيحة، نعم، يتمكنان معها من الوطء ويأمنان معها من الدخول المفاجئ عليهما. لقد قضى الخلفاء الراشدون أنه إذا غلقت الأبواب وأرخيت الستور فقد استحقت المهر كاملا ووجبت عليها العدة سواء بنى أو لم يبني. إذا مات الزوج قبل الدخول فإن المهر يستحق كاملا، وطبعا يعني تجب عليها عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. لكن إذا حدث الدخول، إذا حدث الفراق، إذا حدث الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فالواجب هو نصف المهر فقط، لقول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب، يعني مما يتعلق بالمهر أيضا، ما ينفعش أن يدخل الزوجان ويتفقا على إسقاط المهر، إن هذا لا يكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرأة أن تهب نفسها لزوجها بغير صداق، قل أنا وهبت نفسي لك لا أريد منك صداقا، أسقطت صداقي، يعني هذا كما ينفعش. لا يجوز الاتفاق على إسقاط المهر، قد قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمان. يعني لكن لا يلزم ذكره في العقد، صح أن احنا نذكره والأحسن منعا للمنازعة ومنعا للمشاحة. يعني وإذا عند العقد لم يصرح به أغفل الطرفان ذكره، فإنه يثبت للمرأة مهر المثل عند التنازع، إما أن يتفق لاحقا يعني فالحمد لله، إذا لم يتفق فيثبت لها مهر المثل عند التنازع. أحيانا أولياء المرأة يلزمون الزوج بمهور عالية جدا جدا، ويكون الزوج متحيرا، هو راغب في زوجته وأهلها يقسمون ظهره بمهر عال فوق طاقته وفوق يعني تحمله. أحيانا بيحدث اتفاق ما بين المرأة وزوجها يعني القادم هذا، يعني يقول له يعني لا عليك أن توافقه، وأنا سوف أسقط لك من هذا المهر ما يعجزك وما يفوق تحمل، جائز، لأنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن جزء من مهرها لزوجها أو لغير زوجها، فهو لها بطيب نفس منها أن تتنازل عن جزء من صداقها لمن تشاء، لقول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لأنه حق خالص لها، فيجوز لها أن تتنازل عن جزء منه أو أن تبذل جزءا منه لمن تشاء. والصداق العادة جرت في وثائق الزواج العربية في بلاد المسلمين أنهم ينصون يستحق بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، هذا ليس لازما، هذا هو الذي جرت عليه العادة، فإن كان هذا هو الذي جرى عليه العقد فإذا مات عنها زوجها صار مؤخر صداقها دينا على التركة يستوفى قبل قسمها بين الورثة، إذا طلقها فمن جملة الحقوق المترتبة على الطلاق أن يبذل لها مؤخر صداقها الذي لم يبذل لها. ويصح أن يتفق على موعد آخر، تقول له والله مؤخر الصداق ده بعد ما ربنا يوسع عليك، بعد ما خلص الدكتوراه، بعد ما تأخذ وظيفة، بعد كذا، بعد سنة 2-3-4، على ما يتفقان عليه، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب ده الحق المالي رقم 1. الحق المالي رقم 2 النفقة، يعني توفير ما تحتاج إليه الزوجة من الطعام والكساء والسكن. والنفقة واجبة للزوجة على زوجها مهما كانت الزوجة غنية، لا ينظر إلى مالها يسارا أو إعسارا، النفقة واجبة على الزوج، وده فرق أساسي بين الحضارة العلمانية الثقافة العلمانية وبين الشريعة الإسلامية. الشريعة تجعل الحق في النفقة، هذا حق للزوجة على زوجها مهما كانت غناها، ومن ثم طبيعي أن يكون حقها في الميراث على النصف لأنها لن تتكلف شيئا، فهي مكفولة على كل حال، دخل إلى بيت زوجها نفقته على زوجها، ورجعت إلى بيت أهلها نفقتها على أهلها، إن لم يكن لها مال خاص فهي مكفولة على كل حال. يعني لو مات الرجل وترك ابنا وترك بنتا، البنت أخذت نصف ما أخذه الشاب الذكر، تعال نشوف بعد فترة إيه اللي يحصل هنا وإيه اللي هو يحصل هنا. يعني أما الذكر فسوف يتزوج فينفق من هذا المال مهرا وتأسس بيت وترتيبه، ثم النفق على زوجته وعلى أولاده، وهذه السيدة الجليلة أخذت مالها حطته تحت البلاطة لأن مش مطلوب منها تعمل حاجة، عند الزوج هتصفه سوف هو الذي يتولى تأسيس المهر وتأسيس البيت ودفع المهر وكذا، والنفقة في المستقبل هو المسؤول عن النفقة. يا طبعا دي الظروف يعني الطبيعية الديفولت، القاعدة الأصلية هو هذا، كل يحدث بقى انحراف في الواقع وتغيير لمعالم الشرع، الشرع ليس مسؤولا عن هذا، ولا يوجد هناك مانع من أن تعين المرأة زوجها في النفقة، ومن قيل بقى النبل والمروءة يعني أريحية، وليس من جنس الحقوق الواجبة اللازمة. حقوق الواجبة للزوجة على زوجها واجب النفقة. إن الله جل وعلا قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، هذه الآية في المطلقات، فإذا وجبت السكنة للمطلقات فأولى أن يتيب للمتزوجات، وإيجاب السكنة يعني إيجاب النفقة لأنها يعني لا تمكن من التقلب للكسب وطلب المعاش. أيضا قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإذا كان هذا في المطلقات فإن المتزوجات من باب أولى. ومن السنة المطهرة أحاديث كثيرة، منها حديث هند زوج أبي سفيان أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال لها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقد انعقد إجماع المسلمين عبر الأعصار كلها والأمصار كلها على هذا المعنى. السبب في وجوب النفقة إن في عقد زوجية صحيح، وفي احتباس في بيت الزوجية أو استعداد لهذا الاحتباس. مسألة مهمة، لو أن رجل عقد على زوجته فأقول بها: زوجتك اصرف عليها، طب تتفضل نتمم البناء وتنتقل إلى بيت الزوجية وأتولى. قالوا لا، دي هي قدامها لسه مخلصتش البكالوريوس، لسه قدامها دراسات عليا، لابد أن نأخر البناء لحد ما تنهي الدراسة. برضو في المقابل نأخر النفقة إلى أن تنهي الدراسة، لأن النفقة هذه مقابل أن تحتبس في بيت الزوجية أو أن تستعد لهذا، ما فيش مانع من جانبها. أما إذا كان المانع من قبل الزوج فهذا لا يسقط حقها في النفقة. يبقى إن النفقة طيب بالعقد الصحيح بشرط وجود الاحتباس في بيت الزوجية أو الاستعداد للاحتباس والتأخير جاي من قبل الزوج. وقاعدة عامة إن كل من حبس نفسه على جهة فهو مكفون من هذه الجهة، كل من حبس نفسه على جهة مكفون من هذه الجهة. حتى قالوا لو واحد اشتغل إمام، يعني إذا حبس نفسه على مسجد لا يتجاوزه إلى غيره فإنه يكفل من هذه الجهة. فواحد قلت ما هو بيصلي بيصلي، هو يعني عملين أي زيادة؟ هيصلي هنا هيصلي في البيت هيصلي، ما هو بيصلي، هو ما عملش حاجة من هو أدى فريضة. لا، ما أنت حبسته، ما هو كان ممكن يصلي في الداونتاون، يصلي في أي حتة وهو ماشي وهو بيشتغل، يصلي في مكان الشغل. تقول لازم تصلي هنا، يعني معناه ما ينفعش يتقلب وينتقل، أصبح مرتبطا محبوسا على هذا المكان، فأنت منعته من التقلب لكسب المعاش. في قاعدة عامة أن كل من كان محبوسا على جهة معينة يكفل من هذه الجهة، لأنك منعته من التقلب في الأرض لكسب المعاش فتحمله هذه الجهة وتحمله بالمعروف. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. النفقة الزوجية الواجبة الطعام والكساء والسكن، الطعام الكسوة السكن. والفقهاء لهم طريقة لطيفة في الحديث عن هذا، يقولون النفقة إما نفقة التمكين أو نفقة تمليك، يعني إما يشتري هو الحاجة، هو داخل كله داخل شايل الجروسر وشايل الحاجات، ده شكل مشكل، أو ندفع مبلغ أول الشهر مثلا وتتولى الزوجة الإنفاق على بيت الزوجية. القاعدة والشائع في حضارة المسلمين أن الزوج بيتولى هو المشتريات من الخارج، لأن الأصل أن المرأة موجودة في البيت والرجل هو الذي يتقلى في الخارج، فدائما هو الذي يشتري هذه المشتريات ويأتي بها إلى البيت ويعني يجعلها متاحة، فهذا ما سمي وجوب تمكين. يعني قالوا إلا إذا الرجل يعني حرن وما طلع عنين زوجته، فالقاضي يفرض لها مبلغ شهري بقى أو مبلغ أسبوعي أو أي كان، يفرض في ماله فرضا ويملكها إياه، وهي التي تتولى واجب النفقة. لكن الصورة الشائعة في تاريخ المسلمين أن الزوج هو الذي يتولى أمر المشتريات وتوفير المطلوبات من الخارج ويتيح ذلك لزوجته في البيت. وبعدين يقولوا بتتجدد العواطف والشعور بالامتنان مع كل دخلة، كل دخل داخل شيء طبعا الشعور العاطفي بطبيعة الحال بيتجدد. لكن هي مرة واحدة أول الشهر الشيء بيوقع وانتهى الموضوع، مش حاسم بيه بأي شهر، لكن تحس بيه أكتر أنت كل ما دخل عرقان شيء جزاه الله خير تعبان عشاننا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لا تقدر به النفقة حال الزوجين يسارا أو إعسارا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. الحق المادي الثالث، في حق مادي ثالث. نعم، قال عدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها. في ذمة مالية مستقلة ما تقربش ناحية فلوسها إلا بإذنها وبطيب نفس منها، لا تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يبقى المهر والنفقة واحترام الذمة المالية المستقلة للزوجة، فليس لك أن تقترب أو أن تمس شيئا من مالها إلا بطيب نفسك، حتى وإن كنت فقيرا. الزوجة لها أن تبذل صدقة مالها، زكاة مالها لزوجها الغني، ولا يجوز العكس. ما ينفعش واحد يصرف على مراته من أموال الزكاة، حتى وإن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية لزوجها. ما دامت نفقتها واجبة عليه فلا يحل أن ينفق عليها من أموال الزكوات، ولا للأصول ولا للفروع. لكن في حالة لو عليها دين هو ملوش علاقة بالدين ده، يعني دين أصلا نشأ ليس بسبب الطعام والشرب والنفقة، لما دين يعني تكون في ذمتها لسبب آخر، ففي هذه الحالة يجوز أن يدفع لها من زكاة ماله لكي يسقط عنها الدين، لكي يوفي عنها الدين. هذه الصورة جائزة، تختلف عن قضية الطعام والشراب والنفقة العادية. هذه الحقوق المادية. الحقوق المعنوية الأدبية حقوق كثيرة، في مقدمتها وفي طليعتها وعاشروهن بالمعروف. البسمة وانت داخل، الكلمة الجميلة، المعاملة الطيبة الودودة، الكلمة الحلوة أن تناديها بأحسن أو بأحب الأسماء إليها، ألا تعبس في وجهها بغير يعني بغير مسوق إلا إذا عصت ربها عز وجل وبدأت بوادر النشوز منها، فهذا هو الاستثناء. لكن الأصل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه. وفي السنة المطهرة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا. ومن الأحاديث الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل العشرة، دائما البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك النساء، حتى إنه كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. المعاشرة بالمعروف لعل لا تقل أهميته، إن لم تفق أهميته عن أهمية الطعام والشراب والسكن. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، إن المرأة ربما تستمتع بالكلمات أكثر من استمتاعها باللقيمات، إن المرأة ربما تصبر على شظف العيش لكن لا تصبر على فهرار الوجه وعبوسه. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة فأولى الناس أن تتصدق عليهم بهذا المعنى أهلك وجيرانك الأقربون. الحق الثاني، تعجبون الشارع جعل هذا من الحقوق المقررة المنصوص عليها الفقهاء تكلموا فيها وجعلوها من المعالم، الحق في الإعفاف وفي الاستمتاع. ده مقصود شرعي من الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، والنص على هذا لأن هذه الحاجة لا يملك أن يبذلها إلا الزوج، الوالد، الولد، الإخوة، الأقارب، العصبات، يقدروا يقدموا طعام، يقدموا شراب، يقدموا ملابس، يقدموا كل حاجة إلا جانب العفاف، لا يملك أن يبذله إلا الزوج، فهو الوحيد الذي يملك أن يبذله. ومن ثم كان مطالبا به نصا في كتاب الله عز وجل، يعني حتى لو أن رجلا أقسم على هجر زوجته في المضجع في قضية الله جل وعلا يهتم بها وينزل فيها قرآنا يتلى من فوق سبع سماوات، يعني قضية أمن دين مش قضية أمن دولة. القرآن الكريم يقول في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لقد روى البخاري في صحيح حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال النبي صلى الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ نعم. فقال: بلى يا رسول الله. فقال: فلا تفعل. ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل. ثم قال: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك. يعني بل إن جماهير أهل العلم يقولون إن الإعفاف واجب في باب الديانة ويقضى به في باب القضاء. يعني ممكن نروح للمحكمة ونعقد جلسة قضائية لاستيفاء هذا الحق إذا منعه الزوج. يعني ثم قالوا: لو لم يكن واجبا لم يصب اليمين على تركه واجبا. لو كان ده حاجة متنفل بها تنفل، طب لو أقسم على هجر زوجته في المضجع، لماذا أوجبت الشريعة عليه أن يفيء أو أن يطلق؟ يعني فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا من أوكد حقه عليها أعظم من إطعامها. يعني إن حرمة هذا الحق أعظم من حرمة الإطعام الذي يتصور الناس أنه غاية الحقوق ونهايتها في هذا المقام. القدر الواجب ما يتحقق به الإعفاف والإحصان، وهو يختلف من حالة إلى حالة ومن وقت إلى آخر، والناس في ذلك ليسوا سواء. القاسم المشترك بين ذلك كله ما يتحقق به مقصود الزواج، وهو الإعفاف والإحصان. ابن حزم لأنه ظاهري يقول إنه فرض على الرجل أن يأتي أهله بين كل حيضتين مرة. نعم، لقول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ومن الفقهاء يعني من كان مقلا في ذلك أو مكثرا، لكن الصواب من هذا كله إن المسألة بالقدر الذي يتحقق به الإعفاف والإحصان. طيب هذا في جانب يعني حقوق الزوجة على زوجها، فماذا عن الناحية المقابلة حقوق الزوج على زوجته؟ يعني لا شك أن الزوج على زوجته حقوق كثيرة. يعني فإن أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. نصح الرجل في أهله راعي، مسؤول عن رعيته، مسؤول عن أن يقيم زوجته على كتاب الله عز وجل، مسؤول عن أن يحافظ على دينها وأن يحرسها كما يحافظ على دنياها ويحرسها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وشيء طبيعي جدا إني القوامة والرئاسة في بيت الزوجية لابد عند الاجتماع من رأس، يعني وبالبداهة أن تكون هذه القوامة وأن تكون تلك الولاية للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر مشوار طارئ فليؤمروا عليهم أحدهم، أي فليتخذوا لهم أميرا يسمعون له ويطيعون، لأن ذلك أجمع لرأيهم وأدعى لاتفاقهم. وإذا كان ذلك ضروريا في سفر قصير وشراكة مؤقتة، فما بالك بالحياة الزوجية التي هي سفر طويل يمتد بامتداد العمر كله، وشراكة دائمة تمتد بامتداد الحياة. الحق الثالث: الطاعة في المعروف. والمقصود بالمعروف كل أمر مباح شرعا لا يصيبها منه ضرر ولا إيذاء. كل أمر مباح شرع لا يصيبها منه ضرر ولا إيذاء، وهو حق واجب للزوج بمقتضى القوامة. الرجال قوامون على النساء، والقوامة هنا تعني القيام على الشيء بالرعاية والاستصلاح والتوجيه والتهذيب، المسؤولية تحمل التبعة، وليست يعني قوامة القهر والتسلط والديكتاتورية والشخط والصوت العالي، ليس هذا هو المقصود بطبيعة الحال. مقصود القيام بالمصالح وتدبير الشؤون والرعاية والتوجيه والتأديب والتهذيب. وقيد الطاعة الزوج بأن تكون في المعروف، فهي لا تكون فيما خالف الشرع ولا فيما يضر بالمرأة أو يحملها فوق طاقتها. أيضا من حقوق على زوجته إحسان التصرف في ماله، أرعاه لزوج في ذات يده أن تنفق من ماله بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف في غير وكس ولا شطط، دون ما إسراف ولا تبذير، وألا تتصرف في شيء من ماله إلا بما إذنه أو بما جرى به العرف والعادة. الأصل أنه صاحب الإذن بالتصرف في ماله إلا إذا أذن لها، بشيء نعم جاز لها أن تتصرف في حدود إذنه أو بما تعرف عليه الناس وجرت به عاداته. أيضا ألا تأذن لأحد في البيت إلا بإذن. الزوج صاحب الإذن في بيت الزوجية، فله أن يأذن لمن شاء وأن يمنع من شاء، وأن تصبر على هذا حتى ولو منع بعض أرحامها أو بعض أقربائها، وهو مسؤول ديانة إن كان قد تعمد ذلك بغير مسوغ شرعي قطيعة للرحم، فإن الذين يقطعون الرحم سوف يقطعهم الله جل وعلا يوم القيامة. ألا يسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فهو مسؤول إذا قطع الرحم، لكن المرأة مطلوب منها أن تطيع الله عز وجل ثم أن تطيع زوجها وتصبر على ما أمرها به، وأن تعلم أنه صاحب الإذن في بيت الزوجية. وطبعا إذا استطال وإذا ابتز هذا الحق واستخدمه على غير وجه، فإن لها أن تشكو، تذهب إلى مفتي، تذهب إلى محكم، إلى قاضي. يعني الدنيا لم تغلق، إذا استشعرت ظلما، استشعرت وطأة ظلمه وقسوته عليها في منعها من صيتها ببعض أرحامها، فإن لها أن تستعدي المفتي أو القاضي أو المحكمين أو المصلحين كي يصلحوا بينها وبين زوجها. أيضا مطلوب منها أن ترعى بيت الزوجية وأن ترتب شؤونه، رعاية بيت الزوجية يعني تدبير شؤون البيت من الداخل مسؤولية الزوجة، كما أن قضاء المصالح من الخارج مسؤولية الزوج. طب ده بيقودنا إلى نقطة، هل يجب على المرأة خدمة الزوج وتدبير شؤون البيت؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى الوجوب وجمهورهم على عدم الوجوب. الاستدلوا بالوجوب قالوا ما رواه الشيخان أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحاء، الرحاء وهي بتطحن يعتقد في يديها الشريفتين آثارا، وتسأله خادمة. نعم، فقال أنا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخفتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد الله 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما من خادم. وأيضا ما روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليس لك على فاطمة خدمة، ولا قال للزبير ليس لك على أسماء خدمة. الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية يقولون أن هذه الخدمة لا تجب للمرأة على زوجها، هو حسن عشرة فقط، وإلا الزواج مش عقد توظيف، ده عقد زوجية وعقد استمتاع. يعني على كل حال يبدو أن الظاهر الذي يجمع بين الذي يجمع بين الأدلة أن الخدمة الداخلية إنما تكون على الزوجة والخدمة الخارجية تكون على الزوج، ولا يمنع عند الاقتضاء أن تشارك المرأة في بعض شؤون الخدمة الخارجية، وأن يشارك الرجل عند الاقتضاء في بعض شؤون الخدمة الداخلية، لأن الجميع في سفينة واحدة. طيب بعد كده حضانة الأطفال وتربيتهم، ما تقدمه الأم لأولادها من دفء وحضانة ورعاية لا تعوضه الدنيا بأكملها. يعني لا سيما أن الطفل جزء من أمه وقطعة من كيانها. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، ومن هنا أوجب الإسلام على الأم إرضاع ولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بحسن حضانة أطفالهن، فقال نعم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. حقوق المشتركة بين الزوجين المساكنة الشرعية، الاثنين يعيشوا مع بعض، فعش اثنين تبحاته كل واحد على راسه في حتة، لا، المساكنة الشرعية بما تقتضيه من وفاء بالحقوق وحسن المعاملة والمعاشرة الزوجية ونحوها. الأمر الثاني الحق في التوارث، فإن الزوجية تنشئ الحق في التوارث إذا مات أحدهما قبل الآخر، فالآخر الحق له في إرثه في ماله نصيب معلوم. العناية بالأولاد والتنشئة تنشئة صالحة من الحقوق المشتركة. ويبقى آخر حاجة نتكلم عنها يعني بسرعة، ماذا عن عمل المرأة خارج بيت الزوجية؟ تشتغل ولا ما تشتغلش؟ هل يلزم زوجها أن يأذن لها ولا ما يلزموش؟ الأصل إنما هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها، فقد قال تعالى وقرن في بيوتكن، أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. طيب إذا قامت الحاجة فإن الله قد أذن لها في الخروج، إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. الشرط في هذا أن تتقيد في خروجها بالشروط والآداب الشرعية المرعية بالحجاب وعدم التطيب أو التبرج بزينة وعدم الخضوع بالقول إلى آخره. ولو استأذنت أن تذهب إلى المسجد فإن هذا من الحاجات التي يجوز لها أن تقضيها بالخروج، ولا ينبغي لزوجها أن يمنعها من ذلك. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، نعم، وغير متبرجات بزينة. نعم طيب، إذا قامت الحاجة إلى العمل خارج بيت الزوجية، إلى عمل المرأة خارج بيت الزوجية، فهناك جملة من الضوابط: أن يكون العمل مشروعا في ذاته ومتفقا مع فطرتها، فلا تعمل في أندية القمار أو أماكن لبيع المحرمات ونحوه، وأن يكون هذا عن رضا وتشاور مع زوجها فلا يكون ذلك قهرا عنه، وأن تكون الأولوية دائما لزوجها وولدها وبيتها. وفي ظل هذه الضوابط ما تكسبه من عمل فهو حق خالص لها، إلا إذا وجد اتفاق بينها وبين زوجها على مشاركتها بجزء من دخلها في النفقات المنزلية ويتشاوران في ذلك بالمعروف. طيب، ويندب لها إن أرادت أن تتصرف في جزء من مالها الخاص أنها تتشاور مع زوجها، عايزة تبني مسجد، عايزة تعمل، إن خالص مالها يندب لها أن تتشاور مع زوجها فيما يزيد على، إذا أرادت أن تتبرع، بما يزيد على ثلث مالها. ولا يحجر على المرأة في تصرفها في مالها إلا بالأسباب العامة للحجر التي يحجر بها على الرجال وعلى النساء على حد سواء. آخر حاجة، إذا الزوجة اشتركت مع زوجها مشاركة مهنية في أعماله المهنية، كانت معه طبيبة أو محاسبة أو موظفة أو سكرتيرة أو كذا، فإن هذا ينشئ لها في مال زوجها حقا يتفقان بينهما عليه بالمعروف، والقضاء يتدخل عند المنازعة للوصول إلى حل لهذه المشكلة. يعني المرأة لها يعني لها بالإضافة إلى الحقوق الزوجية كساء طعام والسكن لها حق آخر إذا عملت مع زوجها وشاركته في أعماله مشاركة مهنية إذا افترق في المستقبل أو طلقها يعني وجدت نفسها يعني قد انتهت إلى الخروج من بيت الزوجية ومن حصنها وأرادت أن تصفي حقوقها، فإن عملها السابق مع زوجها طوال هذه الفترة يمشي لها حقا. نحن هنا نقرر أصل الحق، أما تقديره إما أن يأتمران بينهما إما أن يأتمر بينهما بمعروف أو أن يحل الأمر إلى القضاء إذا عجز عن الوصول إلى اتفاق مرضي من كليهما. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ونرضى، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاة مصباح.